أنا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتابه إليه: فضل الجهاد في البحر. فضل الجهاد في البحر يعني معناه يسافر في البحر إلى جهات أخرى يقطع البحر مشروع هذا مشروع. وبالسند المتصل قال أخبرنا محمد بن سلمة لأنه ورد حديث في النهي عن ركوب البحر خاصة إذا حاج الموج فلعله ممكن يكون مما يمنع الجهاد فيه فبين باب وعقد له بل هو مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وذكر أمته أنها تركب البحر في سبيل الله. قال أخبرنا محمد بن سلمة المرادي أرجع المصري من الطبقة الحادية عشرة والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع وهذا أيضا من الطبقة العاشرة مصري ثقة عن ابن القاسم كلاهما عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم العتكي من الطبقة التاسعة من كبار الطبقة العاشرة. قال عن مالك قال حدثني مالك مع مدار هجرة من السابعة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا من الطبقة الرابعة عن أنس هذا عن أنس بن مالك العم أنس بن مالك عم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء 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 بالصرف وعدمه وبالقصر والمج قبا قباء 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 إلى قباء المكان المعروف يدخل على أم حرام بنت ملحان هذه قالت أنس رضي الله عنه أخت أم سلمة أخت أم سليم قال فتطعمه هذه المرأة وكانت أم حرام بنت ملحان تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه أي بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تفري رأسه. هذا استدل به أهل العلم على أنها وأم سليم كانتا قريبتين أو من محارم النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال لا نعرف محرميتها وإنما هذا جائز للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا لكن هذا القول ضعيفونه ضعيفها ولا ندري كيفيته على كل حال هي قريبته أو محرمه. تفري رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي بعد موتي يعني أتون أمة ناس عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر أي وسط هذا البحر هذا هو الذي أضحكني بعد ضحك فرحا بانتشار ملته وثبات أمتي على ملته وأنهم لا يرتدون كما ارتد أتباع الأنبياء قبلهم ثم إنهم يغزون البر والبحر كلهم فبهذا في المناسبة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فاغتنمت المرأة هذه الفرصة وقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال وأنا ملوك على الأسرة ملوك يعني هؤلاء هيئتهم ليس فقراء ملوك على الأسرة جمع سرير أو قال مثل الملوك مثل الملوك على الأسرة شك إسحاق قال فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم حرص الصحابة والصحابيات في الخير فتقول لما سمعت هذا قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من هؤلاء الذين يعني يغزون البحر فماذا فقال فقلت فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نعم وفي رواية قال أنت منهم أنت من أولهم قال لها كذا ثم نام وقال لها وقال حارث وحارث المسكين فنام ثم استيقظ فضحك فقلت له ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي مرة ثانية عرضوا علي غزاة بسبيل الله ملوك على الأسرة أو قال منكم ملوك على الأسرة فما قال في الأول قال فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين، أنت من الأولين. هذا علم من علام النبوة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستعيش بعده وأنها ستغزو مع هذا الجيش. فركبت البحر في ماذا؟ في زمان معاوية رضي الله عنه، في زمان معاوية بعد 40 سنة، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة أكثر من ذلك، يعني 40 سنة هو خلافة علي رضي الله عنه، مات علي 40 سنة وبعده معاوية. إذن معنى ذلك تأخرت وغزت مع هؤلاء. قالت فصرعت عن دابتها، فحين خرجت من البحر فهلكت، يعني معناهم أنهم غزوا، فلما قفروا قربوا لها دابتها فنفلت الدابة بعد أن ركبتها وصرعتها فانكسر عنقها وماتت. فمصداقا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت من أولهم. فهذا هو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من علام النبوة. والشاهد لما نحن فيه أن هؤلاء الجيش غزوا البحر، فدل على أن البحر، الغزو في البحر جائز وليس ممنوعا. وأما ورد ما ورد من ذلك يكون محمولا على هو أيضا أو الحديث في ضعف، وثانيا على تقدير صحته يكون بدون حاجة، أما بحاجة مثل هذا فلا. والحديث متفق عليه. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو بيان فضل الجهاد في البحر، ومنها الترغيب في الجهاد والحض عليه وبيان فضيلة المجاهد، ومنها جواز ركوب البحر المليح للغزو، ومنها جواز تمني الشهادة وأن من يموت غازيا يلحق بموته في الغزو. هذه المرأة ما قتلت ولكنها ماتت في الغزو في سبيل الله. ومنها مشروعية القائلة لما فيه من الإعانة على قيام الليل، القائلة والاستراحة نصف النهار، هذا من السنة. ومنها جواز إخراج ما وذي البدن من قمل ونحوه عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقمل القمل، القمل هذا في بلادي الكثيرة موجود، هذا خاصة في بلادي باردة موجود قمل، ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكروا أنه كان لا يقمل رأسه، وإنما هذا من باب الاحتياط ومن باب الخدمة فقط، وليس عليه قمل، قمل هذا وسخ. ومنها مشية الجهاد مع كل إمام لتضمن الثناء على من غزا مدينة قيصر، وكان أمير تلك الغزو يزيد بن معاوية، ويزيد يزيد ويزيد يزيد معروف يعني معناه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدح ذلك الجيش، فدل على أن الغزو ولو كان الإمام عنده شدة وغلظة يجوز. ومنها ثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته، ثبوت فضل الغازي إذا صلح النية. ومنها ما قال بعضهم فيه فضل مجاهدين إلى يوم القيامة لقوله فيه ولست من الآخرين، ولست من الآخرين، ولا نهاية للآخرين إلى يوم القيامة. لكن الظاهر كما قال الحبيب أن مراد بالآخرين في الحديث الفرقة الثانية، نعم يؤخذ منه فضل مجاهدين في الجملة لا خصوص الفضل الوارد في حق المذكورين. الغزو ذلك في عهد معاوية مرتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنها ستكون شهيدة في الفرقة الأولى، وهذا وقع كما ذكر. ومنها أن فيه ضربا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما سيقع ووقع كما قال، وذلك معدود من علامات نبوته، منها إعلامه ببقاء أمتي بعده، وأن فيهم أصحاب قوة وشوكة ونكاية بالعدو، وأنهم يتمكنون بلادي حتى يغزوا البحر، وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان، وأنها تكون مع من يغزو البحر، وأنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية. هذه كلها من علام النبوة، من علام النبوة النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بها وهي غيب. وهذه التي نقول دائما النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وإنما يعلم وإنما يعلم أو يعلم، الله يعلمه بعض مغيبات مثل هذه الحوادث في حادثة واحدة، كم بقى أمته وكونهم قويين أشداء على الكفار، وكونهم يغزون البحر، وكون هذه المرأة تغزو بذلك الجيش وتكون في الدفعة الأولى وليس في الدفعة الأخيرة، وتكون ويطول عمرها إلى ذلك، وأنها تموت شهيدة. هي ماتت دقتها عنقها دابتها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عده شهادة. ومنها جواز الضحك عند حصول السرور، لضحكه صلى الله عليه وسلم إحجابا بما رأى من امتثال أمته أمره بجهاد العدو، وما آتاهم الله تعالى على ذلك، وما ورد في بعض الطرق بلفظ التعجب محمول على ذلك. ومن جواز قائلة الصيف ضيف، قائلة الضيف هي عند مضيف مؤيه، هي عند قائلة الضيف عند مضيفه، هذا عند في هذه زائدة أو تقول في بيت مضيفه زائدة عند مضيفه إذا علم برضاه وليس هناك ضرر. ومن أجواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعامه والتمهيد له ونحو ذلك إذا خلى من الموانئ الشرعية كالخلوة ونحو هذا ممنوع. وأما إذا كان وراء الحجاب ما في مانع تخدمه. ومن إباحته ما قدمت المرأة للضيف من مال زوجها، لأن الأغلب أن الذي في بيت المرأة من مال الرجل. فذا قال ابن بطال قال وفي أن الوكيل والمؤتمن إذا علم أنه يسر صاحبه ما يفعله من ذلك جاز له فعله. ولا شك أن عبادة كان يسره أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدمت له امرأته ولو كان بغير إذن خاص منه. وتعقب القرطبي بأن عبادة حينئذ لم يكن زوجها، هذا هو المعروف، ما تزوجها إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حافظ لكن ليس في الحديث ما ينفي أنها كانت حينئذ ذات زوج، إلا أن في كلام ابن سعيد ما يقتضي أنها كانت حينئذ عزبا عزب غير من لا أهل له، ويعني من الرجل والمرأة وقوله عزب أو عزب. قال رحمه الله تعالى وهنا المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في جواز ركوب البحر. اختلف السلف في ذلك فجوزه الجمهور إلى آخره، قلنا إيه الآخر نلخصه. تبين ما تقدم أن الأرجح قول الجمهور هو جواز ركوب البحر للرجال والنساء إذا غلب على الظن السلامة فيه لظاهر حديث الباب، الله أعلم. ثم المسألة الخامسة، استشكل جماعة من أهل العلم دخول النبي صلى الله عليه وسلم على أم حرام رضي الله عنها، هي امرأة أجنبية. قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى بن عبد البر أظن أن أم حرام أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أختها أم سليم، فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة، ولذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز لمحرمه أن يناله من محارمه. ثم ساق بسنده إلى آخر. والحاصل في الأخير نلخص، قلت هذا الذي قاله الحافظ ماذا قال حسن جدا. وحاصله أنه لا مخرج من هذا الإشكال إلا بدعوى الخصوصية. ومما يثبتها هنا الأدلة كثيرة في تحريم النظر والملامسة والخلوة بالأجنبية، فاتضح بذلك أنه صلى الله عليه وسلم لعصمته جاز له أن تبلي أم حرام الرأس وينام في حجرها دون غيره من أمته. هكذا صح أو رجح الحافظ بن حجر من خصوصيته، لأنه ما ثبت محرميتها بدليل صحيح. وبسهلي منتظر قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي بصري انتقال العشرة قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنهما أنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عندنا، قال معناه يعني قيلولة، قال عندنا أي استراح وقت القيلولة، والقيلولة هي الاستراحة نصف النهار عند اشتداد الحر، هذه من عادة البلاد الحارة في الصيف هكذا يعملون، وهذه من السنة استعانوا بها على قيام الليل ويعني تعينه على ذلك. قال عندنا سعيد أي استراح، فاستيقظ الله يضحك، فقلت يا رسول الله بأبي أمي أفديك ما أضحكك؟ قال رأيت قوما من أمتي يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة، قلت ادعو الله أن يجعلني منهم، قال فإنك منهم. ثم نام ثم استيقظ وهو يضحك، فسألته فقال يعني مثل ذلك، قلت ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين أي من الجيش الأول، لأن وفي إشارة أيضا إلى أن ذلك الغزو يكون مرتين وهو الواقع، وأنها ستكون مع الفرقة الأولى. فتزوج عبادة الصامت أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فركب البحر هو وركبت معه لأنه زوجها، فلما خرجت من البحر قدمت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت. إذن ظهر مصداق النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه البخاري. غزوة الهند البلد المعروف، غزوة الهند بالسهل المتضيق على أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم هذا الأوري الكوفي من أطواق الحادية عشرة قال حدثنا زكريا بن عدي هذا أخو يوسف، زكريا بن عدي هذا أبو يحيى الكوفي ثقة نزيل بغداد ثقة جليل حافظ من كبار الطبقة العاشرة. قال حدثنا زكريا بن قال حدثنا عبد الله بن عمرو الرقي هذا من الطبقة الثامنة، قال عن سيد بن أبي أنيسة من السادسة عن سيار قال أنبأنا هشيم بن بشير عن سيار هكذا أنبأنا تهويل عن سيار هذا هو أبو الحكم سيار مع أبي سيار أبو الحكم واسم أبيه وردان ويقال ورد وقيل غير ذلك من الطبقة السادسة. عن سيار عن جبر بن عبيدة بن عبيدة جبر فتي المملة وكسر موحدة عبيدة ويقال جبير بن عبدة شاعر مقول الطبقة الرابعة. قال وقال عبيد الله عن جبير بالتصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وعادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي. أبو هريرة إن كانت غزوة الهند في زمني أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر أي المحرر والمعتق من النار. يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهذا الفضل هذا المحرر معناه أي المعتق من النار على مقتضى ذلك العمل أو المحرر بمعنى النجيب. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنك إن حضرت فقتلت فإنك من أفضل الشهداء وإن رجعت فأنت محرر من النار. وحديث ثوبان رضي الله عنه يدل على أن صلى الله عليه وسلم بشر كل من حضر بذلك فيكون قول أبي هريرة رضي الله عنه مبينا على أنه حينئذ يكون مندرجا في من بشروا بذلك بعد السن. حديث أبي هريرة هذا ضعيف لجهالة جبر بن عبيدة وقد تقدم عن الذرية أنه قال لا يعرف من ذا والخبر منكر وهو من أفراد مصنف. هكذا درجة الحديث السنة منطلقة على أخبرنا محمد أخبرني حدثني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف أبوه بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال أنبأنا هشيم بن بشير قال حدثنا سيار أبو الحكم عن جبر بن عبيدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي وإن قتلت كنت أفضل الشهداء وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر. وتقدم أنه ضعيف وبالسند متفق على أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم المصري البرقي ثقة من 11 قال حدثنا أسد بن موسى بن إبراهيم هذا هو أسد السنة صدوق يغرب وفيه نصر يعني معناه من النواصب من الطبقة التاسعة وهذا أول محل ذكري في هذا الكتاب ولو في هذا الكتاب ماذا 6 أحاديث برقم كذا وكذا وكذا. قال حدثني بقية بن الوليد قال حدثني أبو بكر الزبيدي أبو بكر الزبيدي هذا هو أبو بكر الزبيدي من الوليد بن عامر مجهول الحال من الطبقة السابعة عن أخيه محمد بن الوليد هذا من أوثق أبو الهذيل من أوثق أصحاب الزهري. قال عن لقمان بن عامر هذا الوصابي أبو عامر بن حمص صدوق من الطبقة الثالثة وهذا أول محل ذكري ولو هذا الحديث فقط. قال عن عبد الأعلى بن عدي البهران عبد الأعلى بن عدي البهران منسب إلى بهرة اسم قبيلة من قضاعة قال ثقة من الطبقة الثالثة وهذا أول هذا الحديث فقط غيره. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان ابن بجدود ويقال ابن أفجر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إصابتان أي جماعتان من أمتي أحرزهما الله من النار أي عصمهما إصابة تغزو الهند وإصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام هاتان الإصابتان معصومتان من النار يحفظهما الله سبحانه وتعالى. هذا فضل كبير لكن حديثه قال هنا قلت حديث ثوبان هذا حديث صحيح قل فإن قلت كيف يصح وفي بقية مدلس حديث التسوية وفي أبو بكر الزبيدي مجهول الحال قلت قد تبع كل من بقية أبو بكر الزبيدي فقد روى الحديث هشام عروة عمار قال حدثنا جراح بن مليح البهراني قال حدثنا محمد بن وليد الزبيدي به أخرجه ابن علي وابن عساكر وهذا إسناد لا بأس به متابعة فالجراح بن مليح حمصي صدوق وهشام بن عمار من شيوخ البخاري وكان يتلقن لكنه تابعه سليمان هو ابن عبد الرحمن بنت شرعبيل أخرجه البخاري في التاريخ الكبير عنه إلى آخره. إذن وهذا إسناد جيد عبد الله بن سالم والأشعري حمصي ثقة رجال البخاري العجيب ما كتبه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. والحاصل أن حديث ثوبان رضي الله عنه صحيح وهو من أفراد مسلم رحمه الله تعالى وإذا هذا في فضل الغزو في الهند. قال رحمه الله تعالى غزو الترك والحبشة هذا أيضا باب عقده لبيان غزو ترك والحبشة. اختلف في أصل الترك فقال الخطابي هم بنو قنطورة أمة كانت إبراهيم عليه السلام، وقال كراء هم الديلم، وتعقب بأنهم جنس من الترك وكذلك عن الغز. وقال أبو عمرو هم من أولاد يافث، إلى آخر ما قالوا في خلاف بينهم في هذا المعنى أو في هذا الجنس. وبسهل المنتظر قال حدثنا أخبرنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس بن أبان الفاخوري، هذا الطبقة الحادية عشرة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث. قال حدثنا ضمرة مربيعة أبو عبد الله الفلسطيني دمشقي الأصلي من الطبقة التاسعة. قال أبي زرعة السناني، أبو زرعة السناني هذا اسمه يحيى بن أبي عمرو الحمصي بن عم الأوزاعي، ثقة من السادسة، أبو عمرو أبو زرعة السناني، هناك أبو زرعة الدمشقي، أبو زرعة السناني، أبو زرعة الرازي، أبو زرعة أيضا وولد ويش العراقي، فيه يعني يطلق على عدة أشخاص هذه الكنية تطلق. قال أبو زرعة أي السيباني، نعم السناني غير هذا، أبو زرعة السيباني صح، سيبان هذه نسبة إلى سيبان وليس السناني، السناني غير هذا. قال أبو زرعة السيباني عن أبي سكينة رجل من المحررين أي من المعتكين، أبي سكينة من المحررين حمصي إلى اسم محلم مختلف لصحبته، وهذا الحديث أول حديثه وله هذا الحديث فقط. قال عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل من إيه؟ لكن سبق إلى إنه مبهم، لكن سبق عنيفا أن هذا لا يضر لأنهم عدول صحابة، أنه قال لما قال فقام لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لهم صخرة، صخرة هذا أولا، هذه القصة هي لما أحاط بهم الأحزاب يعني 10,000 وزيادة، ونقضت قريظة وغيرهم عهودهم وانضموا مع هؤلاء يعني قريش وغطفان وغيرهم، فعند ذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقالوا، فقال فارس أبو سلمان الفارسي رضي الله عنه يا رسول الله إنا كنا في فارس إذا دهمنا العدو في مدينة نخندق نحفر خندق بيننا وبين العدو فبذلك يتقلص يتخفف الوقعة وما فيه قتال وكذا، فاستحسن رأيه هو الصحابة فبدأوا يحفرون بينهم وبين العدو جهة العدو، فكانوا يحفرون وكانوا جياع ما عندهم طعام إلى 3 أيام أو أكثر من 3 أيام كانوا جياع، فكانوا يحفرون فبينما هم يحفرون يعني طلعت صخرة عظيمة في خلال الخندق فما يستطيع أحد يفتتها بالمعول لأنهم جياع، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله حصل لنا المشكلة ما هي؟ قالوا حصل لنا الصخرة، قال أنا أتفه وهو أشد من جوعا وقد عصب حجرين على بطنه من شدة جوعه، فنزل إليهم فقال هاتوا المعول، فلما ضربه مرة تفتت مرة وفي كل منها يخرج من نار، فيقول أضاءتي قصر أضاءتي منافق محمد شفت انظر إلى ما يعيد هؤلاء الأغبياء، يعيدهم فارس ويعيدهم عبشة ويعيدهم ترك الآخري وهو لا يستطيع أن يقضي حاجته في المدينة، يعني يتكلمون بهذا يعني كأنهم يعني يصادون الله ورسوله وهم فرحوا فرحانين بمجيء هؤلاء أعداء الإسلام، ويقولون إيه نحن نتخلص المدينة، جاءوا وضايقونا بلدنا ونزلوا بلدنا وإلى آخر ما يقولونه، والآن فرصة هذه، ولكن الله سبحانه وتعالى خيبه. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه صار كثيبا أهيلا يعني معناه تراب رم يتصبب يعني صخرة عظيمة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ماذا؟ فقالوا يا رسول الله وسلمان الفارسي، قال حالت بينه وبين الرجل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول ووضع رداءه ناحية الخندق يعني وضعه يمكنه الضربة، وقالت تمت كلمة قال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا المبدل لكلماته. يعني ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنه لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا هو وعده وعد السابق. وإن رغم عنف هؤلاء المنافقين وضعف الإيمان ولكن الله عدو السادس نافذ بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعيد ويقول أبشر لا تهتموا بهذا كله. هذا كله كلها أسباب ظاهرية وإلا فالنصر من عند الله ستنالنا. قال وهو السميع العليم أو مدك هو السميع العليم فنذر ثلث الحجر مرة لما ضربه ثلثه راح. قال وسلمان الفارسي قائم ينظر فبرق مع ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج نار. لأن العادة إذا ضربت الحجر بالحجر أو ضربته بالحديد يخرج نار فخرجت قال برقة. ثم ضرب الثانية وقال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الكلمات والسميع العليم. فنذر الثلث الآخر فبرقت برقة فرآها سلمان. ثم ضرب الثالثة وقال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم. فنذر الثلث الباقي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رداءه خلاص لبسه وجلس. قال سلمان يا رسول الله رأيتك حين ضربت ما تضرب ضربة إلا كانت معها برقة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان رأيت ذلك؟ فقال إيه والذي بعثك نعم إيه معناه والذي بعثك بالحق يا رسول الله رأيت. قال فإني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى. لكن كم 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 أيام وكم يعني الأمتار كيلومتر وما حولها بالضربة الأولى كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني. قال له من حضر من أصحابي يا رسول الله ادعو الله أن يفتح علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لمدائن قيصر هذا محل الشاهد وما حولها حتى رأيتها بعيني. قالوا يا رسول الله ادعو الله أن يفتح علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم ضربت الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما ترككم. هذا محل الشاهد الباب. يعني معنى ذلك أنه إن هؤلاء القوم لا ينبغي أن تهيجوهم إن بدأوكم فالله عونكم. لكن بداية ما ينبغي أن تبدأوا الترك وتبدأوا الحبشة لأن هؤلاء قوم أقوياء فما عاد يقاومهم إلا أن الله سبحانه وتعالى وعد النصر إن بدأوا سينهزمون. وإلا لا تبدأوا بهذه الوصية عمل الصحابة. ويقال أن عمر أرسل من جهة الحرر فجيشا فهزم هناك وماتوا مات معظمهم. فبذلك قال عمر لن أرسل إلى آخر ما قالوا. فالحاصل أنه حبشة فتحت بالصلح على ملكها النجاشي رحمه الله تعالى وهذا هو. أما بالغزو فلا عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذا لهذا دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما ترككم. أما إذا لم يتركوا فيقاتلون وسينهزمون لأن الله وعد النصر بذلك. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا إنهم يعني نفذوها وحصلت حصل الأمر بذلك. قال وهذا الحديث حديث حسن. ومن فوائد حكم غزو تركي والحبشة وهو المنع إلا إذا قاتل المسلمين ومنها الأخذ بالاحتياطات التي تمنع وصول العدو إلى المسلمين ومنها ما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات في حفر ذلك الخندق. وذلك أن صلى الله عليه وسلم كان قد اشتد بالجوع كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه أنه مضت عليه وعلى أصحابه 3 أيام دون أن يأكلوا شيئا. ثم لما أخذ المعول وضرب بالصخرة 3 صارت كثيبا أهيا. ومنها ما أخبر به صلى الله عليه وسلم ما سيقع لأمتي من فتح بلاد فارس والروم وغيرها من أبطار الأرض. ومنها رؤيته صلى الله عليه وسلم بالبرقة التي برقت من ضربة الصخرة مدائن كسرى بعيد ومدائن قيصر ومدائن الحبشة وغيرها من أبطار الثانية النائية. وإخباره بوصول الإسلام إلى تلك البلدان. ومنها إخباره بقاء الإسلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حتى يستقر في ربوع الأرض كلها. ومن أن نبي صلى الله عليه وسلم مقاتلة الحبشة والأتراك إلا إذا بدأوا بقتال المسلمين. والله تعالى أعلم. هذه بعض فوائد حديث الرسالة المتدق على أخبرنا قتيبة ومسي قال حدثنا يعقوب يعقوب إبراهيم بن عبد الرحمن الإسكندراني للطبقة الثامنة عن سعيد بن أبي صالح عن أبي أبو صالح ذكوان السمات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك فقوما وجوههم كالمجان المطرقة أي الملبسة بالطراق الطراق جلد رقيق يلبس الحجف هذه ترس هذا وقايا من السيف وهذا عادتهم أنه يكون من جلد غالبا من جلد الجمل أو كذا ثم أو من غير ذلك يلبسونه بالطراق ليتقوى بالجلد بجلد الرقيق فيقول هؤلاء وجوههم إذا رأيتهم شبيه بهذه المجان مجان هذه ترس يلبسون الشعر ويمشون في الشعر يعني لباسهم شعر معمول من الشعر وكذلك حذاؤهم معناهم قوم أقوياء حتى لباسهم ونعالهم قوية فالأمة الإسلامية مع ضعفها حتى لا بد أن تستولي على هؤلاء وتقاتلهم قبل القيامة وينتصرون عليهم وهذا حصل عدة مرات ولكن في الأخير لسه ما جاء قال وهذا يقول والحديث هذا متفق عليه ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو غزو التركي غزوة التركي مشروعا قال فإن قلت هذا الحديث وعارض الحديث الماضي وترك الترك ما تركوكم فكيف أجمع بينهما قلت لا تنافي بينهما إذ النهي مشروط بقوله ما تركوكم فمفهوم أنهم إذا لم يتركوا لم يتركوا بل يقاتلون وقد وعد الله سبحانه وتعالى بالنصر المؤمنين وقد وقع ذلك للمسلمين الذين قاتلوا الترك بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما سجلت كتب التواريخ كما وقع في وقعة عين جالوت وغيرها هم أتراك والله تعالى أعلم هكذا ومنها النبي مجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر ما سيقع لأمتي بعده فوقع مطابقا لما أخبر به قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم وهذه كلها مجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع أصناء صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم صغار الأعين حمر الوجوه ظلف الأنوف فص يعني عراض الوجوه يعني وجههم عريض طويل كأن وجوههم المجان مطرقة ينتعلون الشعر فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا زمان القرن السادس وقاتلهم المسلمون مرات هؤلاء المغول مغول مغول أو كمون تتار قال وماذا مرات وقتالهم الآن والآن فماذا ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة للمسلمين في أمرهم وأمر غيرهم وسائر أحوالهم وإمامة يعني وإدامة اللطف بهم والحماية وصلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى هذه كلها بالوحي ولذلك وقعت على طبق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم وانتصروا عليهم يعني إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا الانتصار بالضعيف الانتصار بالضعيف هذا باب عقده إيش للانتصار لأن الجهاد عزيز عظيم هذا هو إزهاق للنفس وإتلاف للمال فينبغي للمسلمين إلى جانب قوتهم المال والمادي والبدني أن يستعينوا بالله وذلك يكون ماذا بدعائه والدعاء يكون عن الضعفاء ليس عن المتكبرين والجبارين وإنما يكون ضعفاء ضعفاء المسلمين إذا دعوا الله سبحانه وتعالى ينصر الجيش بسببه إذا دعوا ولذلك يقال في قتال التتار هؤلاء الملك وإيش اسمه ذاك ماذا قال إنه لما تصاف الفريقان قال عجلوا حتى يوم الجمعة هو حتى تصل الجمعة ويخطب الخطباء على المنابر ويدعون للغزاة والمجاهدين فنغتنموا تلك الدعوات ولما انتصف النهار وأذن المؤذن للجمعة وخطب الخطباء بعد ذلك بدأوا وهزموهم عن بكرة أبيه كله فهذا هو الأول ما أعاد به بيت المقدس فأول يعني بعد 90 سنة وهذا يعني مجرب هذا دعاء المسلمين بعضهم لبعض ودعاء المسلمين لمن يجاهد بسبيل الله للغزاة وغيرهم هذا الضعفاء ضعفاء وهل تنصرون إلا بضعفائكم الله أكبر هذا الضعيف لأن الضعيف الضعيف البنية أو الضعيف يعني معناه الضعيف في يعني في قوته النفسية، نفسه ليست قوية وإنما هي متواضعة لربها، هذا كله يشمله ذلك. الضعيف يستدعى أو يطلب منه الدعاء، وهذا هو الاستنصار، وهذا هو الاستنصار بالمؤمنين أو بأولياء الله، وهذا هو المطلوب ويكون بدعوته. معناه طلب النصر من الله تعالى بدعاء الضعيف. وقد ترجم الإمام البخاري مثل هذا ترجم في رحمه الله في صحيح بقول باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، أي في الدعاء. قال ثم أورد مع حديث سعد، هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس ويقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح عليه. يعني معناه يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي بعده، يقولون يغزون، ثم إذا غزوا يقولون هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد واحد أو اثنين من الصحابة، فيدعون هؤلاء يقولون ادعوا الله لنا بالنصر يفتح عليهم. وكذلك فئام أخرى بعد هؤلاء يقول ثم يغزو ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح. يعني معناه من صاحب الصالحين هو من قسم الصالحين، ينبغي أن يدعو للمسلمين بالفتح والنصر. هكذا أورد البخاري هذا الباب مثل ما أورده مصنف هنا. وفي سالم الطريق قال أخبرنا محمد بن إدريس، هذا هو أبو حاتم الرازي الإمام المعروف إمام الجرح والتعديل، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث القاضي عن الكوفي عن أبيه عمر عن حفص بن غياث بن طلق القاضي عن مسعد بن كدام عن طلحة بن مصرف، هذا هو المقري طلحة بن مصرف الإمام بن مقري قارئ فاضل من الطبقة الخامسة، قال عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه فن أن له فضلا على من دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. شوف الحصر أسلوب بلاغي، إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها لا بأقوياءها. الأقوياء نصرهم هو بذل شجاعتهم وقوتهم في سبيل الله مرضاة، لكن هذا ما ينفع، وما النصر إلا من عند الله، ونصر الله تعالى الذي من عنده يكون بالدعاء والتضرع. لذلك قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، فالضعيف هو سبب النصر. قال بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، ثم بين ذلك ليس وجود الضعيف هو المعتبر، إنما دعاؤه وإخلاصه لله وكذلك أيضا وصلاته لله، هذه الأسباب الداعية للنصر أو الجالبة لنصر المؤمنين. فينبغي العناية بدعوة هؤلاء الصالحين، فإنها سبب الظفر والنصر، وليس بمظاهر التي تظهر على الإنسان من مخايل يعني كذا وكذا، فهذه ليس لها قيمة، إلا أن عامة الناس يظنون أن بعض الناس هذا ولي من أولياء الله ما شاء الله، ويتضرعون ويتبرعون إلى آخره، ثم بعد ذلك يعني يؤدي إلى أن يغلو فيه حتى يرفعه فوق منزلته، هذه كلها ضلالات. وأما الضعفاء والصالحون الذين لهم صلة بربهم صلة قوية، هذا هو الذي عليه إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر، وجودها إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر، يا رب أنزل آية نصرك نصر، أنزل الغيث نازل، اللهم ارزق فلانا ولدا صالحا موجود، وهكذا إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر، ولا يزال ما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه إلى آخره، إلى أن قال ولئن دعاني لأوليه لأسجد ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وهكذا يكون بعض عباد الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني ليس بالمظاهر، وإنما هو أمور يعني قلبية، والله سبحانه وتعالى كما ثبت في صحيح مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فالقلب هو محل نظر الله، فإذا كان القلب خالصا لله سليما، يعني إلا من أتى الله بقلب سليم، إذا كان سليم كإبراهيم عليه السلام جاء ربه بقلب سليم، سليم ما في شيء ولا شيء من لا من ناحية العبودية ولا من ناحية ما بينه وبين عباد الله إلى آخره، فهذا يعني يعود إلى الإنسان وإلى تقواه القلب، فهذا هو السبب في ذا التفاوت في ذلك. قال ما لو هذا الحديث أخرجه البخاري ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو استحباب طلب النصر على الأعداء من الله تعالى بدعوة الضعفاء الصالحين، ومن أن رفعة القدر عند الله تعالى ليس بمظهر وإنما هي بالتقوى والإخلاص والورع، كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن استحباب الخصل مع الضعفاء رجاء النصر بسببهم، ومن فضيلة الدعاء والصلاة والإخلاص لله سبحانه وتعالى حيث كان سببا لانتصار الجيوش على أعداء الإسلام. الله تعالى أعلم. هكذا يكون النصر وهكذا يكون الأدب الغزو مع هؤلاء لطلب النصر بسببهم. وبسائل المتفق على أخبرنا يحيى بن عثمان هذا الحمصي من الطبقة العاشرة، وعلى حدثنا عمر بن عبد الواحد هذا السلمي الدمشقي من التاسعة، وعلى حدثنا ابن جابر عبد الرحمن يزيد بن جابر العزي أبو أسرة الشامي الداراني في قصر من الطبقة السابعة، وعلى حدثني زيد بن أرطاة الفزاري سيد بن أرطاة الدمشقي هذا أخو عدي بن أرطاة في قصر عابد من الطبقة الخامسة، وهذا الحديث الوحيد له في هذا الكتاب. قال أخبرني قال عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الصحابي الجليل، وعلى ماذا سمعته يقول ابغوني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني الضعيف أي اطلبوا لي الضعيف، ابغوني الضعيف، ابغوني معناه بوصف الهمزة الثلاثية، وقالوا بغيتك الشيء من باب لما طلبت لك، أو بقطع الهمزة أبغوني رباعيا وقالوا أبغيت الشيء طلبت له أو أهنت على طلبه أو جعلت طالبا له الضعيف، فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم وليس بأقويائكم. الأقوياء يعني ليس سببا، وإنما هؤلاء هم الذين سبب في إنزال الرزق والنصر والفتح. يعني والحديث قد تقدم في الحديث الذي قبله أن المعنى بسبب دعائهم وصلاتهم وإخلاصهم، هذا هو السبب يعني الموصل إلى هذه الدرجة. فينبغي على كل حال العناية بالضعفاء والاستنصار بدعواتهم وإخلاصهم وصلاتهم. قال رحمه الله فضل من جهز غازيا سبيل الله، يعني أنت تغزو أو تغزي غزا بنفسه وماله، تأغزى بماله وهو لم يخرج، فمن أغزى كمن غزى، يعني إذا ما شاء الله واحد متجري ليس عنده شيء ولكنه شاب قوي متحمس لدينه لإعلاء كلمة الله ولكن لا يجد ما ينفقه، فإذا بذلت له ما يغزو به ويرجع به من النفقة كأنك الغازي يستشتركه في الأجر، أجر يعني عظيم. وبالسهر المنتظر قال أخبرنا سليمان بن داود هذا هو المهري أبو الربيع المصري من الطبقة الحادية عشرة، والحارث المسكين قراءة عليه عن أسماء بن وهب بن عبد الله، قال أخبرني عمرو الحارث بن يعقوب الأنصاري عن بكير بن الأشج، بكير بن عبد الله بن الأشج منصب إلى جدي، عن بسر بن سعيد، بسر بن سعيد هذا الحضرمي، بسر بن سعيد الحضرمي المدني مولاي الحضرمي في قضي جليل الطبقة الثانية، قال عن زيد بن خالد الجهاني رضي الله تعالى الصحابي الجليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. الغزو ليس الغزو بنفسه فقط، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهل بخير فقد غزا. وكذلك أيضا إذا تأخرت بظروف ما ولم تستطع الغزو ولكن قمت بخدمة أهل الغزاة غاز ولو شخصا واحدا مثلا كفيتهم مؤنتهم تأتيهم بما يحتاجون إليه من معاشهم ومن يعني حوائجهم في البيت فخدمتهم حتى يرجع فأنك كأنك غزوت، هذا أجر عظيم لمن قام بأهل سبيل الله. قال وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان فضل من جهز غازيا في سبيل الله تعالى، وهو أنه مثل من غزا في الأجر، وإننا بيان فضل الإحسان إلى أهل الغازي في سبيل الله تعالى بخدمتهم والإحسان إليهم، فإن من قال بذلك حصل له أجر الغازي أيضا. ومنها مشاركته أن المشاركة في الخير له فضل عظيم حيث يحصل به أجر العاملين به، ويفهم منه ذم من شارك في الشر، فذلك أيضا من شارك في الشر نفسه يصيبه ما أصاب الأشرار، يعني كما أن من أصاب من شارك أهل الخير في خيرهم أصابه ما أصابه من الأجر العظيم، فذلك من شارك أهل الشر بشرهم يناله ما ينالهم من الوزر العظيم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أخبرنا محمد بن ثنا أبو موسى عن عبد الرحمن المهدي قال حدثنا حرب بن شداد حرب ابن شداد هذا هو اليشكري أبو الخطاب البصري في قطر من الطبقة السابعة. قال عن يحيى يحيى بن أبي كثير اليماني عن أبي سلامة بن عبد الرحمن بن عوف عن مسلم بن سعيد عن زيد بن خالد بن جهاني رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. هذا عرض عظيم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي قال سمعت حسين بن عبد الرحمن السلمي على من الطبقة الخامسة ويحدث عن عمرو بن جاوان عمرو بن جاوان هذا بالجيم السعدي البصري وهو مقبول من الطبقة السادسة. قال عن الأحنف بن قيس أحنف بن قيس هذا ابن معاوية يقال اسمه الضحاك وقيل صخر والأحنف هذا لقب مخضرم في قسم الطبقة الثانية. قال خرجنا حجاجا فقدمنا المدينة خرجنا حجاج من الكوفة يعني إلى المدينة يمرون على المدينة إلى مكة فقدمنا المدينة ونحن نريد حج فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا أي قوافلنا إذ أتانا آت فقال إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزع هذا في أيام مثنتيش عثمان رضي الله عنه لما خرج على الخوارج في تلك الفترة نزلوا هناك فانطلقنا إن الناس في المسجد يعني فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر نفر مخصوص يعني من الصحابة في وسطهم في وسط المسجد وفيهم علي والزبير وطهرهم النفر هؤلاء وطلحة وسعد بن أبي وقاص هؤلاء كلهم من عشرة بشر في الجنة فإن لك ذلك إذ جاء عثمان رضي الله عنه كان خليفه عليه ملاءة صفراء عليه رداء صفراء قال فقد قنع بها رأسه أي غطى بها فقال أهؤنا طلحة أهؤنا الزبير أهؤنا سعد قالوا نعم قال فإني أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع مربد بني فلان المربد هو محل تجفيف التمر على يسمى مربد مربد بني فلان من يبتاعها لأن ذلك ضايقهم في المسجد فقال فلان غفر الله له هذه مغفرة جزاؤه فابتعته بعشرين ألفا يقول عثمان أو قال بخمسة وعشرين ألفا فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اجعله مسجدنا وأجره لك. يريد عثمان رضي الله عنه أن يثبت ما لديه من المآثر الإسلامية ومن المحاسن في الإسلام ومن اليد البيضاء في الإسلام وهؤلاء ليسوا هكذا الذين خرجوا عليه وعادوه ويريدون قتله ليسوا هكذا شيء وأما هو ذو الأياد البيضاء ومن جملة هذه القضية قضية كان مربد وكان ضاق المسجد لما اتسع المسلمون وجاء المهاجرون وجاء كذا ضاق مسجد النبوي وكان جنبه مربد وهذا صاحبه ما يتنازل وقفا للمسجد إنما يبيعه فجاء عثمان فاشتراه بعشرين أو بخمسة وعشرين ألفا ثم قال نفسه الله ضمه إلى المسجد ولك عشر غفر الله لك هذه واحدة وأجل قالوا اللهم نعلمها قال أشهدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتع بئر رومة غفر الله له هذه بئر كانت اليهود ما يبيع منها دروا إلا بصاع من التمر وتضايق المسلمون كل شيء يعني إذا كلما عطشت وذهبت تشرب يكون لك هذا صاع من التمر وهك الماء وإذا لم تجد ذلك خلاص تبيت عطشان فتضرر المسلمون فقال صلى الله عليه وسلم من يبتع هذه البئر ويجعلها في سبيل الله وله الجنة الله وعثمان رضي الله عنه كان ذا مال كثير وذهب إلى ذلك اليهودي ولفعله ما أراد فابتاع تلك البئر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فجعلها فأتيت رسول الله فابتعتها بكذا وكذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قال ابتعتها بكذا وكذا قال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك قال اللهم نعم قال أشهدكم بالله الذي لا إله إلا هو هتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم لما غزا غزوة تبوك جمع المسلمين وأخبرهم بأننا سنقاتل عدوا لدود عدوا يعني شجعان بنهاية مستوى الأعالي وينبغي أن نواجههم بعدة وعدد لازم يتجهز كل أحد بما يستطيع من العدة، لأن هؤلاء روم جاءوا إلى تبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة بهذا، فالذي عنده ميسرة كلهم تجهز، وبقي يعني فقراء الذين المهاجرين وهم طامعون في الجهاد والغزو وليس عندهم شيء. فنظر في وجوههم فإذا هم ليسوا أهل بذلك، فماذا قال؟ قال فقال من يجهز هؤلاء غفر الله له. من يجهز هؤلاء؟ من يعطيهم جهاز مركوب وملبوس ومطعوم ومشروب إلى أن يرجعوا؟ فقال من يفعل ذلك؟ يعني جيش العسرة. فجهزتهم، وقالوا انه اعطي الف ابيل، الف جمال وباحلاسها واعتاب الى اخره، كلها بما يستطيع. فقال ثم لم يعني فجهزتهم ثم لم يذكروا عقاله، ولا كل شيء مجهز، حتى العقال الذي يحزم به الجمل حتى هذا ما فقدوا شيئا، كله جهز لهم ولا خطاما. فقالوا اللهم نعم نعلم لك هذا. قال اللهم شهد اللهم شهد اللهم شهد. هذا هو بين له بعد ذلك ايش يعني مقتول مظلوم، لانه ذو الايادي وهو مستيقن للخلافة، وقد تمت خلافته الشرعية لمبايعة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار بدريين مبشرين بالجنة الى اخره. ثم هؤلاء ظلموه وزوروا كلمات وزوروا اشياء لم يكن يعلمها، مش يفعلها، وقالوا هذا فعله، فكلها جعلوها على أنوكه، ثم تسببوا لقتله، ولكنه برأ نفسه وقال أنا مظلوم. وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عدة مرات، ولما جاء هناك في البئر ودل رجليه قدميه، وجاء أبو بكر فقال لأبي موسى بشره، إذن له وبشر بالجنة دخل. وعمر جاء وقال إذن له وبشر بالجنة دخل. وجاء عثمان وقال إذا له بشر بالجنة على بلوى تصيبه. فذهب إليه فقال يا عثمان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة على بلوى تصيبه. قال اللهم المستعان، اللهم إني عونك ونصرك إلى آخر ما قاله. فدخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. ويوما يقول نادوا لعثمان، فنادوا له وجاءه وحي وخلع به في قريب جدار يعني. فعائشة رضي الله عنها لما جاء عثمان، هذا رجل أعقل الناس وما يدعوه إلا ليبحث لهم من بنات الأنصار من تصلح له، قالت فألصقت أذني بالجدار أتسمع بنت من؟ فقال يا عثمان إنك سيكون هذا الأمر لك خلافة وستبتلى، وهم يريدون أن يخلعوا قميصك الله قميصك الذي قمصك الله بها فلا توافقه واصبر على ما يصيبك. يقول هذا سمعت عائشة هذا، أنا في الشأن وهم في الشأن الآخر، إنا لله وإنا إليه راجعون. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأول وآخر، ولذلك الصبر، حتى قال في آخر مرحلة من ألقى سيفه كان له عبيد حاط به حراس، يعني حراس مثل ما حرس الأمراء والملوك مثلا كان له. فقال لهم من ألقى سيفه فهو حر. والآن العائبون لا زالوا قائمين الآن يكتبون إيش عثمان كان أميرا أو خليفة لا مستشار له. شوف هذا طعن في عثمان رضي الله تعالى عنه، هي يطعنون فيه بأنه ملك بلا مستشار، كل الأمراء وكل الملوك عنده مستشار إلا عثمان، لأنه لو قاله مستشار لا يا أمير المؤمنين لا تكون هذا يعني يبتلوك. وكل العبيد يفرحون بمن قال بمن تحور، كلهم ألقوا وراح وبقي الفضاء، ودخل هؤلاء العداء وقتلوه. وهذه كل عيد أن صلى الله عليه وسلم أخبره ليصبر على ذلك، فصبر وطلب الشهادة بذلك. وعثمان رضي الله تعالى عنه مظلوم، فلذلك قال اللهم شهد اللهم شهد. والشاهد من ذلك أن عثمان رضي الله تعالى أوجب الجنة ومغفرة الله سبحانه وتعالى بأنه جهز جيش العسرة، وجيش العسرة هي جيش تبوك، والحديث هذا صحيح. ومن فوائده ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان فضل من جهز غازين في سبيل الله تعالى، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال من يجهز هؤلاء غفر الله له. ومن أن فيه بيان فضيل عثمان رضي الله عنه حيث قام بهؤلاء بهذه المهمات فاستوجب ما وعد الله تعالى عليها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ومنها مشروعية وقف الأرض لبناء المسجد، ومنها وقف البئر ونحوها لسقاية الماء، ومنها أن من وقف شيئا للمسلمين يجوز أن ينتفع بوقفه على الراجح، وفي اختلاف بين أهل العلم، وسيأتي بيانه في كتاب الإحباس إن شاء الله تعالى. وهكذا عمر عثمان رضي الله تعالى عنه عمل بهذه وعمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستوجب الجنة واستوجب مغفرة الله سبحانه وتعالى. ونحن نترضى ونتأسف على ما حصل له ولا نشارك هؤلاء الظالمين أنفسهم والظالمين لخليفتهم بهذه الجرائم التي أجرموها. قال رحمه الله تعالى فضل النفقة في سبيل الله تعالى. وبسند متصل قال أخبرنا محمد بن سلمة المرادي والحارث بن مسكين قراءتنا لوانا أسمع عن ابن القاسم قال حد ابن القاسم ماذا عبد الرحمن بن القاسم قال حدثني مالك ما مدار هجرة عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل مودي في الجنة. يا عبد الله هذا خير زوجين نعل مع النعل درهم مع الدرهم دينار مع الدينار صنف يعني من صنفين اثنين هذا الفضل لهذا ما هو واحدا واحدا لو فضلوا لكن هذا زوجين في سبيل الله عبد وعبد أمة وأمة ناقة وناقة وهكذا يعني اثنين. قال يا عبد الله هذا خير يعني ما أنفقته في الدنيا فمن كان من أهل الصلاة يدعين باب الصلاة في الجنة باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد يدعين من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة يدعين من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام يدعين من باب الريان هو ضد العصيان. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما على هل على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة أي من بأس وخوف عذاب الله. قال فهل دعا أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم أي لأنك متصف بهذه الصفات كلها تدعى من باب الصلاة ومن باب الريان من باب الجهاد من باب الصدقة من باب كذا ستدعى أنت وهذا الدعاء تكريم. قالوا دعوه دعاء تكريم لأنك إذا دخلت قرية فخرج كل أهل القرى من بيوتهم وقاموا على أبوابهم يا فلان تعال عندنا انزل عندنا من هنا ومن هنا ودخلت قرية أخرى وما خرج لك إلا واحد وكلهم قصروا عليك الباب. فقال تعال عندنا فرق بين شعورك في هذه القرية وفي هذه القرية كيف شعورك وكيف استشعارك وكيف يعني فرحك وسرورك في قرية الأولى وهكذا. الجنة هي جنة سواء من باب واحد أو من أبواب لكن تكريما له تعال من هنا تعال من هنا تعال من هنا هذه كلها هي تشريف وتعظيم حتى يستشعر بأن أهل الجنة كلهم يحبونه هذا هو المراد. وبعض أهل العلم يقول يدخل من هنا ويخرج يخرج فرحا وسرورا ولا يقول ذلك ولا شيء الأول أو لا لهذا. فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه هل على من إيه هل يدخل يدعى أحد هذه قلت بعضهم يدعى من باب الصلاة بعضهم يدعى من ذا فهل أحد من الناس يدعى من الأبواب كلها؟ قال أنت وأمثالك الذين قاموا لأنك قمت بهذه كلها فسوف تدعى من الأبواب كلها. وهذا فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومن سار على دربه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أنه قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال أنبأنا أبو سلمة مع عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعات خزنة الجنة من أبواب الجنة يا فلان هلم فادخل. فقال أبو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه أي لا حلاك عليه. الله أكبر هذا رجل لا حلاك عليه لأنه ظافر بكل اتجاهاته كل أهل الجنة يرغبون فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منه أنت منهم معنا لأن الرجاء من الرسول عليه الصلاة والسلام حقيق وليس معلقا. قال والحديث هذا متفق عليه. وسهل متضي قال أخبرنا إسماعيل بن سجهدري قال حدثنا أبي شمو فضل الرقاشي قال عن يونس بن عبيد وليس ابن يزيد الأيلي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن صعصعة بن معاوية صعصعة بن معاوية هذا التميم السعدي البصري عم الأحنف هذا لو صعبة صحابي رضي الله تعالى عنه أنه قال لقيت أبا ذر رضي الله عنه جندا وجنادة قال قلت حدثني قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له زوجه في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة أي يعني حرسها كلهم يدعوه إلى ما عنده. قال قلت وكيف ذلك؟ قال إن كانت إبلا فبعيرين، وإن كانت بقرا فبقرتين. فسر له من أنفق زوجين في سبيل الله معناه إيش؟ فشرح له اثنين اثنين، سيارتين، طائرتين، عمارتين، يعني اثنين 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 من كل عين. من أنفق هذا جزاؤه، هذا لمن كان له، يعني فليبادر بهذا الفضل العظيم. قال رحمه الله، والحديث هذا صحيح. قال رحمه الله تعالى بسنده مضطجع، أخبرنا أبو بكر وأبي النضر. أبو بكر هذا قيل اسمه كنيته، وقيل محمد، وقيل أحمد بغدادي، هذا من طبقة 11. قال حدثنا أبو النضر، هذا أبوه أبو النضر قاسم، هذا هو هاشم بن القاسم لقب قيصر. قال حدثنا عبيد الله الأشجعي، عبيد الله بن عبيد الرحمن، عبيد الله ابن عبيد الرحمن، وقال ابن عبد الرحمن بغير تصغير، والمشهور أن عبيد الله بن عبيد الرحمن هذا من تلامذة الثوري، عن سفيان الثوري، عن الركين الفزاري. الركين ابن الربيع الفزاري، هذا من الطبقة الرابعة. قال عن أبيه، أبوه الربيع بن عميلة الفزاري، كوفي ثقة من الطبقة الثانية، أنه قال عن يسير بن عميلة، يسير في التصغير بن عميلة، ويقال أسير الفزاري ثقة من الثاني من الثالثة، هذا من رواية الأكابر يعني عن الأصاغر. قال تنبيه، يسير بن عميلة عميلة، هكذا يبعد من سخين التباهي الكبرى وهو الصواب كما هو في تحفة الأشراف، وقال معظم نسخها يسير ابن عمرو بدل عميلة، وهو غلط، فإن ابن عمرو راو آخر وليس هو المراد هنا. فتنبه. قال عن خريم المفاتك، خريم المفاتك الأسدي أبو يحيى، خريم الأخرم هذا صحابي رضي الله تعالى عنه، صحابي شهيد الحديبية. قال ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له ب700 ضعف نفقة. هذاك زوجين غير هذا، هذا أنفق ولو واحدة تسجل له ب700 نفقة، إذا أنفق يعني درهما يسجل له ب700، والحسنات بأشياء أمثالها، لكن هذا يبدأ من 700 فما فوقها، هذا فضل عظيم لمن أنفق في سبيل الله. وحديث هذا صحيح، ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان فضل الإنفاق في سبيل الله عز وجل، ومنها بيان فضل الجهاد على غيره من الأعمال الصالحات، حيث كان أقل مضاعفات الثواب 700 ضعف، مع أن سائر الأعمال إنما تضاعف بعشر أمثالها، فيكون الجهاد مخصوصا من عموم قوله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا مخصوص من هذا. قال رحمه الله تعالى انتهى. طيب أقف على حد هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.